هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي الكرام وأخواتي الكريمات، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجنا هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سببا في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم للمتكلم وللسامعين، اللهم آمين. هل صليت اليوم عليه؟ سؤال تكرره على نفسك كل يوم علشان ما تحرمش نفسك من بركة الصلاة والسلام على خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإحنا اتكلمنا على مدار 4 حلقات حوالين معنى واحد فقط، معنى هل حقا تشتاق إليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أنت مشتاق للنبي؟ وقلنا إن الشوق ما بيكونش إلا بعد محبة، واتكلمنا في المحبة وفي أحوالها وفي أحوال المحبين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي إن أعظم علامة من علامات المحبة اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. فمش ممكن تكون بتحبه وانت لا تطيعه، وفي طاعته وفي اتباعه سعادة الدنيا والآخرة. قال وإن تطيعوه تهتدوا. وفي المقابل اللي بيزعم انه بيحب النبي وبعدين يجي خلفه ويخالف أوامره ويعمل الحاجات اللي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ويخترع دين جديد بفتاوى جديدة بشغل جديد بكلام جديد يطلعه على الناس علشان يشهر نفسه وعلشان يعني يعمل ترند زي ما بيقولوا، وعلشان يبقى فيمس مان ولا فيمس وومن، وعلشان يبقى حاجة كده الناس تتكلم عنها زي اللي أحب أن يذكر ولو باللعن فبال في بئر زمزم. فاللي بيطلع كل يوم علينا أو اللي بيطلعوا كل يوم علينا بفتاوى جديدة وكلام جديد ودين جديد وهم يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كاذبون، وهؤلاء في فتنة عظيمة. واللي بيسمع لهم وبيتبعهم ومركز معاهم وبياخد دينه منهم هو أيضا على خطر عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة في الدنيا، وهو فيه فتنة أكبر من إنك تبعد عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فيه فتنة أكتر من إنك تجادل وتناقش فتيجي من ناحية تكذب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، وتيجي من ناحية تانية تخترع كلام ما قالوش النبي وتقول أصل هو النبي لو كان قال كان هيقول زي اللي أنا بقوله ده. يعني ده أنت تتهم النبي بالكذب مرة، وبتتهمه بكتمان العلم مرة، وبتتهمه بأن أنت عندك اللي ما كانش عند النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فكل ده ضلال مبين، ربنا عافينا وإياكم من الضلال المبين. فاتكلمنا في علامات المحبة، واتكلمنا في الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن المحب لا يكون محبا حتى يشتاق إلى محبوبه. يتمنى لقاءه، بل يبذل عمره ليلقى حبيبه. وانتم بتسمعوا الشعراء والمغنين يقولون فيما يقولون من الكذب، ان اضحي بعمري واشوفك مرة ولا مرتين وبعد كده خلاص اموت بعدها، كلام الغريب اللي احنا بنسمعه كل يوم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان من اشد امته له حبا ناس من امته عليه الصلاة والسلام يأتون بعده، قال: يود احدهم لو رآني بنفسه وماله. يعني لو الرجل ده مليونير او ملياردير وهو رجل صالح وبيحب النبي ومشتاق يشوف النبي، يبقى عنده استعداد انه يضحي بالمليار ولا الكم مليار اللي عنده ويضحي بنفسه في سبيل ان يرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولعلي ذكرت لكم انك لو مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتحب تكون معاه في الجنة فعلا، اعمل بالوصية اللي قالها النبي لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، لما يعني كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: سلني حاجتك. قال له ايه؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. يا رب جميعا نسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أو غير هذا؟ قال: هو ذاك، أنا عاوز ده بس. النبي قال له وصية مهمة جدا اعمل بها إن كنت مشتاقا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي قال له إيه؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني على نفسك بكثرة السجود. وإحنا في أيام أحوج ما نكون فيها لسجدة، يعني الواحد يدعو أحيانا ويقول: يا رب سجدة ثم الأجل. لأن إحنا سبحان الله، شوف الله يعافينا وإياكم، الموت والمرض وهذا الوباء العجيب يخطف الأنفاس خطفا عجيبا، يكون لسه معاك النهاردة ولا امبارح ولا من كام يوم، وفجأة تسمع انه على جهاز التنفس، وفجأة تسمع انه راح. فلا ينفعك الآن إلا انك فعلا تقبل على الله سبحانه وتعالى، تقبل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي بقي لك، هو ده اللي بقي لك. شوف الناس اللي بتروح وتسيب كل حاجة، تركوا كل شيء، ساب الأولاد وساب الأموال وساب الدنيا، وإذا كان صاحب منصب ساب منصبه وساب شهاداته وساب خبراته وترك كل شيء، لم يبق معه إلا الزاد الذي حمله إلى الآخرة. يا ترى عندي وعندك زاد نقابل به ربنا سبحانه وتعالى ولا ما عندناش؟ ربنا يرحمنا ويتوب علينا ويعافينا وإياكم من البلاء. هل حقا تشتاق إليه؟ النهاردة هنتكلم بقى عن الشطر الثاني من البيت الأول في القصيدة اللي هي: هل صليت اليوم عليه؟ الشطر الثاني بيقول: ترجو أن تسقى بيديه صلى الله عليه وسلم. أنت نفسك تشرب من حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ طب نفسك تشرب من يده هو صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا؟ إحنا دايما بندعي بالدعاء ده، وإن كان بعض أهل العلم الكرام انتقد هذا الشطر، عابه علي وقال: إنك ذكرت وقلت ترجو أن تسقى بيديه، ولم يرد في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يسقي الناس بيده. وبعدين لما تكون يعني الناس، كل الناس الكتيرة دي اللي هتشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، كيف يسقيهم من يده صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الكلام له جواب، والجواب بمنتهى السهولة إنه أنا لما ذكرت البيت ده قلت ترجو أن تسقى بيديه. ولم أجعله خبرا ثابتا زي بقية الأخبار الثابتة اللي وردت في صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في القصيدة زي ما هتشوفوا إن شاء الله. لكن أنا قلت إيه؟ ترجو. ومن الذي لا يرجو هذا؟ وما يدريك لعلك إن رجوت هذا يحقق الله رجاءك. إذا كنا إحنا بنتمنى إن إحنا نكون مع النبي في الجنة، إذا كان ربنا تبارك وتعالى بشر أهل الإيمان بأنهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين معاهم، والآية ذكرناها في الحلقات اللي فاتت، قال الله عز وجل:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
شوف ربنا إيه قال إيه، قال وحسن أولئك رفيقا. وربيعة ابن كعب الأسلمي رجى أن يكون رفيق النبي في الجنة، رفيقه، مش بس يسقى من يده، وإنما رجى أن يكون رفيقه. وربنا سبحانه وتعالى قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل: ولهم ما يدعون، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. طب وما يمنعني إذا كانت أنا لي أمنية وإن لم ترد؟ يعني في حديث صحيح خبر ثابت بهذه المسألة: ما يمنعني أن أرجو الشرب من يده صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا مانع من هذا، لأنه أنا في دعاء هذا لست معتديا، يعني هذا لا يدخل في باب الاعتداء في الدعاء. إنك مثلا تقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة من طابقين، طبقة من ذهب وطبقة من فضة فيه كذا من ده الاعتداء في الدعاء. لكن كونك ترجو أن تشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس اعتداء في الدعاء، وإنما هو مزيد من الحب والشوق إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الجواب عن هذا السؤال، ولعلي أعود إليه بعدما نتكلم عن الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل. نأخذ فاصلا سريعا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
الحق أن تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها: هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها: هل صليت اليوم عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم أيها الأحبة الكرام، وقلنا إن ده الجواب عن السؤال في قضية ترجو أن تسقى بيديه. لا مانع أن ترجو أن تسقى بيديه صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا اليدين هنا يعني إنما تسقى بيده، ولكن بيديه علشان توافق القافية، القافية بتاعة القصيدة. ويجوز في اللغة أن تعبر بالاثنين عن الواحد، أو تعبر بالكل وتريد الجزء. كل دي مسائل بلاغية يعني ما فيهاش مشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى. قضية أن تسقى السقيا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هل للنبي حوض خاص به صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم حوض، والحوض هو مجمع الماء، معروف المكان الذي يجتمع فيه الماء. هذا الحوض ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، بل تواترت الأحاديث بذكره تواترا يقطع بحقيقته وبصحة هذه الأخبار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب في الحوض. باب يعني باب من أبواب الكتاب في الحوض، يعني يذكر فيه الأحاديث التي وردت في حوض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحافظ ابن حجر رحمه الله بيعلق على هذه الترجمة يقول: أي حوض النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجمع الماء. قال الإمام ابن القيم في الأحاديث اللي وردت في الحوض، في حوض النبي عليه الصلاة والسلام: وقد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. والكلام ده في حاشية ابن القيم على سنن أبي داود رحم الله الجميع. والإيمان بالحوض فرض، والتصديق به واجب. ليه؟ لأن النبي اللي قال لنا عنه صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا فيه أحاديث كثيرة. فإذا جه حد أنكر الحوض يبقى يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما قال بقى: لا ده أنا مش قصدي تكذيب النبي، ده أنا بتكلم على البخاري، أصل البخاري مش نبي، أصل البخاري مش معصوم. وهؤلاء الذين يتكلمون عن البخاري، والله الواحد منهم ما يساوي ترابة تحت شسع نعل الإمام البخاري، إيه والله لا يساويها. هؤلاء الكذابون الدجاجلة اللي واحد يطلع منهم يقول لك كل كلام غير القرآن أنا أشك فيه، حتى البخاري نفسه أشك فيه. أنت مين؟ من أنت أصلا؟ أنت مين؟ أنت إيه؟ ما صفتك؟ يمكن أنا لو قلت لك أنت مين يبقى بكبرك شوية وبحترمك. أنت إيه؟ ما أنت؟ حتى تكذب البخاري أو تشك في البخاري أو تتكلم عن البخاري الذي ما كتب حديثا من أحاديث الجامع المختصر الصحيح، اللي هو مختصر من آلاف مؤلفة يحفظها البخاري رحمه الله تعالى، ما كتب حديثا من هذه الأحاديث إلا اغتسل وصلى ركعتين، كتبه في 17 سنة. أنت عملت إيه في حياتك كلها يا اللي بتتكلم عن البخاري؟ الشاهد في هذا الكلام أن الإيمان بالحوض فرض، والتصديق به واجب. قال الحافظ رحمه الله: قال القرطبي في كتاب المفهم شرح صحيح مسلم: أجمع على إثباته السلف، على إثبات الحوض، وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية. يعني فيه جماعة مبتدعة، مع أن السلف الصالح أجمعوا على إثبات إن فعلا فيه حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه طائفة من المبتدعة أنكرت الكلام ده، وغلوا في تأويله، قال لك ده المقصود به كذا والمقصود به كذا، وحرفوا المعاني من غير استحالة عقلية ولا عادية. إيه المانع يعني؟ يعني إيه المانع إن يكون فيه حوض وإن يكون ميته لونها كذا وسعته كذا والكيزان بتاعته أو الكوبايات بتاعته وضع، إيه المانع؟ ما يمنع من هذا؟ أوليس الله على كل شيء قديرا سبحانه وتعالى؟ فما يمنع؟ قال: ولا حاجة تدعو إلى تأويله. فخرق من حرف إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. اللي ينحرف عن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ويحاول يأول من عنده يخرق إجماع السلف ويفارق مذهب أئمة الخلف اللي كلهم أثبتوا حقيقة الحوض بناء على ثبوته في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والغريب وليس غريبا على مثل عمر رضي الله عنه، إن النبي عليه السلام قال: إن يكن في أمتي أو من بعدي محدثون فعمر. عمر رضي الله عنه أخبر إن فيه ناس ستنكر الحوض وستنكر القدر وستنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل، يعني هيجوا ناس ينكروا هذا الكلام. روى ابن أبي عاصم في كتابه السنة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وهذا موقوف حسن، موقوف يعني من كلام ابن عمر، وإسناده حسن كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى. يبقى فيه ناس هتنكر الحوض، ده الكلام ده فعلا حصل ومش من دلوقتي، ده الكلام ده حصل حتى في أيام عمر، بل بعد أيام عمر رضي الله عنه. جاء رجل يقال له عبيد الله بن زياد أنكر وجود الحوض، أنكر، قال ما فيش حاجة اسمها الحوض. وقد رد عليه أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: لأسمعنه غدا ما يكره. حتى جلس أمامه وبدأ يسأله يقول له: إيه اللي يمنعك أن تثبت هذا الحديث؟ قال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره؟ أنت سمعت النبي قال عنه حاجة؟ قال: نعم. وبعدين قال له: ما كنت أظن أن يأتي علي يوم أدرك فيه أمثالكم يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنت أسمع العجائز في المدينة كلما صلوا ركعتين أو كلما صلينا ركعتين سألنا الله سبحانه أن يسقيهن من الحوض. يعني أنتوا جه اليوم اللي تكذبوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتنكروا